الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بمناسبة ولادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، نتحدث شيئا عنه سلام الله عليه. والحديث عن الإمام الحسن العسكري يمكن أن يتخذ عدة مجالات وعدة أبعاد. البعد الأول بعد قيادته للكيان الشيعي خلفا خلافة لآبائه الذين أسسوا هذا الكيان، حققه لهم في فترة قيادته. وهناك أيضا بعد سيرته الشخصية ومن طوت عليه من جوانب نقتدي بها عمليا، حيث الإمام قدوة فيما يتحرك فيه في المواقع الحياتية المختلفة. وأيضا هناك بعد آخر، بعد المأثور من علمه وفقهه وكلماته الحكيمة ونصائحه. علم الأئمة سلام الله عليهم واحد، ولكن بحكم المناسبات وبحكم الظروف يؤثر عن الإمام سلام الله عليه قدرا معينا، قد يتسع كما هو الحال عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الباقر والصادق سلام الله عليه، وقد يكون محدودا كما هو حال الأئمة المتأخرين الذين كانت فترة حياتهم محدودة. وأيضا بعد الشخصيات التي تربت على أيديه وحملت عنه. نحاول نحن في هذه الحلقة من الحديث أن نتناول الجانب الأول، الإمام الحسن العسكري بصفته قائدا للكيان الشيعي، ما الذي أنجز في عهده، أو ما الذي أنجزه، ما الذي اطلع به. طبعا قبل الحديث عن هذا الموضوع لا بد لنا أن نستحضر صورة الكيان الشيعي في زمانه، وهذه الصورة لا يمكن أن تأخذ بعدها الواضح إلا إذا تحدثنا بشيء مختصر عن التشيع وكيان الشيعة. التشيع أساسا كيان علمي وولائي يتمثل بمنح عاطفة الحب الصادقة لأهل البيت عليهم السلام والمتمثلين بعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، استجابة لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ونظائرها من الآيات والأحاديث التي عينت أن القربى وأهل البيت الذين طهرهم الله تعالى تطهيرهم هؤلاء. يوجد في الأمة أناس لا يحبون أهل البيت المحبة المطلوبة، بنو أمية لا يحبون أهل البيت ومحسوبون على الأمة، وقد يوجد اليوم ممن هو على امتدادهم وإن كانوا قليلا جدا، ممن لا يرى محبة علي والحسن والحسين وفاطمة سلام الله عليها واجبا. أيضا يتمثل بهذا الكيان يقوم على الولاء العاطفي وعلى أخذ التركة العلمية للنبوة الخاتمة منهم، من علي سلام الله عليه كاتبها وراويها ووارثها الإلهي كما ورد في القرآن الكريم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هناك هذه الورثة، هذه التركة الإلهية لها كاتب إلهي هو علي، ووارث إلهي هو علي. فمن أخذ هذه التركة النبوية، التركة الرسالية بعد النبي صلى الله عليه وآله من علي، جعل علي سلام الله عليه هو الطريق الرسمي، هو الطريق لهذه التركة النبوية، هو هذا الشيء. مر تأسيس التشيع لأهل البيت والتعريف بأولهم علي سلام الله عليه بمرحلتين، الأولى زمن النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله هو الغارس الأول لهذه البذرة، بدءا من قصة نزول الوحي في حراء لما قال النبي صلى الله عليه وآله: إنك تسمع ما أسمع، إنك لوزير لست بنبي. ثم في قصة الدار لما أعلن النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الوزارة وأنها كوزارة هارون من موسى، وانتهت بحديث الغدير أمام 100,000 أو يزيدون. ووجد في الأمة من استجاب لله ولرسوله في علي، والاه ووقف عند روايته من زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني عرف مقامه. من أمثال هؤلاء عرف من الصحابة عدد بأنهم من شيعة علي، أمثال أبي ذر وعمار ومقداد ونظراءهم من الصحابة الذين آجروا عليا عليه السلام لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وأحاديثه في نهضته الإحيائية سنة 28، وقد تحدثنا عنها مرارا، حين تحرك لإحياء متعة الحج واستمر في مشروعه الإحيائي من سنة 28 وحتى سنة 40، حيث تحولت الكوفة في السنوات الأخيرة من حركة أمير المؤمنين عليه السلام إلى مركز لرواية التركة النبوية التي ورثها عن النبي صلى الله عليه وآله. عمل بنو أمية على تطويق هذه الحركة، تطويق التشيع، وتصفية قادته كما هو واضح ومعلوم. هذه المرحلة الأولى من التأسيس انتهت حين، طبعا نحن دمجنا هنا بين المرحلة الأولى على عهد النبي صلى الله عليه وآله والمرحلة الثانية حين انطلق علي سلام الله عليه، رعاية لاختصار المطلب. انتهت هذه المرحلة بوفاة كميل بن زياد رحمة الله عليه وأصبغ بن نباتة وأمثالهم وأبو واثلة عامر سنة في يعني نهاية القرن الأول الهجري. المرحلة الثانية من التأسيس كانت على يد الأئمة عليهم السلام من ذرية الحسين سلام الله، بدءا بعلي بن الحسين مرورا بالإمام الباقر والصادق وحتى الإمام مهدي سلام الله عليه. هؤلاء التسعة اطلعوا بتأسيس الكيان الشيعي في الأمة خلال 200 سنة، من سنة 61 إلى سنة 261، هذا 200 سنة الأئمة باشروا قيادة الناس، وبعدها 69 سنة مرحلة الغيبة من خلال السفراء الأربعة. قدر للإمام الصادق سلام الله عليه أن تكون حصته في التأسيس حصة الأسد، الحصة الأكثر، وتربى على يديه علماء أمثال أبان بن تغلب ومحمد بن مسلم الطائفي وزرارة وبريد بن معاوية وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان ويونس بن عبد الرحمن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن أبي نصر. هؤلاء ثلاث طبقات من الرجال الأوائل في هذه المدرسة على يد الإمام الباقر والصادق والكاظم سلام الله عليهم، وغيرهم ممن تربى على يد الكاظم سلام الله عليه والرضا، واستقر التشيع في مرحلته الثانية بدءا من عهد الإمام الصادق عليه السلام كيانا مستقلا في فكره في فقهه وتشكيلاته التنظيمية قواعده الشعبية، ويعترفه الأمة. استقر هذا الأمر في عهد الصادق عليه السلام أن هناك مدرسة تأخذ فقهها وأفكارها من تركة علي سلام الله عليه التي ورثها أبناؤه في العهد العباسي. كانت خطة المنصور أن لا يفسح المجال لهذه المدرسة أن تنتشر، وكان شأنه شأن معاوية في زمانه، ذاك خطط للقضاء على التشيع بعد وفاة الحسن عليه السلام وإنهاء وتصفية رجالاته، وهذا أيضا خطط للقضاء على التشيع الذي ترعرع وتحرك على يد الإمام الصادق عليه السلام، ووضع خطط استمرت هذه الخطط من بعده يحملها أبناؤه الخلفاء الذين ورثوا موقعه كخليفة وكحاكم. خطة المنصور الأساسية تمثلت بالاتفاق مع مالك بن أنس أن يطرح مرجع للمسلمين في حوار معروف، وقال له مالك إن أهل العراق لا يقبلون بفقهنا، قال ألهب ظهورهم بالسوط. وفعلا أعلنت مرجعية مالك، وتوفي الإمام الصادق سلام الله عليه على بعض الروايات مسموما سنة 148. لوحقت هذه المدرسة من خلال ملاحقة قائدها الإمام الكاظم عليه السلام، بقي مدة عدة سنوات لا يعلن عن إمامته إلا سرا، وتعرض أصحابه أصحاب الصادق عليه السلام للملاحقة. قضى الإمام الكاظم عليه السلام بالأخير لما أعلن عن إمامته في السجن مسموما، أكثر حياته في السجن صارت. فإذا 50 سنة تقريبا هذه الخطة كأن الدولة قد استنفرت كل قواها لتطويق التشيع. توفي الإمام الكاظم سلام الله عليه، أعلن الإمام الرضا سلام الله عليه عن إمامته سنة 183. مرت على الدولة العباسية من سنة 193 إلى سنة 198 فترة حرب أهلية بين الأمين والمأمون، تنفس الكيان شيئا في هذه الفترة. بعد ما نجح المأمون في القضاء على أخيه اكتشف نفسه أمام وضع لا يحسد عليه، حيث العباسيون يقفون منه موقفا سلبيا لأنه اتخذ مرو عاصمة وترك بغداد وقتل كثير من الجنود العباسيين، من قتل الأمين، ثورات حسنية وحسينية ممتدة، بعضهم ينتسب بعضهم أولاد الإمام الكاظم عليه السلام نهضوا وآخرون. في مثل هذا الوضع المأمون أنتجت حنكته خطة في أن يقرب الإمام الرضا سلام الله عليه، ويتخذ من فرضه لولاية العهد له أسلوبا وطريقا لتحقيق عدة مكاسب. الأول تهدئة الثائرين من الحسنين والحسينين، أن أنتم أولاد علي لكم حصة الآن في الحكم، وتهديد العباسيين أن أنتم إذا لم تستجيبوا فسوف أركن أو أعتمد أو أشرك خصومكم في الحكم العلويين وقد تسلم إلهم، وأيضا يفهم من طرف خفي أن هؤلاء الأئمة عليهم السلام الذين ارتبط الناس بهم على أنهم زهاد في الدنيا، على أنهم منصرفون للعلم، هؤلاء أيضا طلاب ملك، بدليل إذا عرضت عليهم انظروا سوف يقبلون. هو يحقق عدة أهداف في آن واحد، فرضها على الإمام سلام الله عليه فرضا، ولكن ونجح في تحقيق هذه المكاسب، وبالأخير تخلص من الإمام الرضا سلام الله عليه حين دس له السم، وتصور أنه نجح في ما خطط له، ولكن في المقابل كان التشيع قد انتقل إلى مرحلة جديدة، وذلك لأن المأمون حين فرض على الرضا ولاية العهد لابد أن يعلن أنه يعترف بمذهب الإمام الرضا عليه السلام في الفقه، لابد أن الذي نشره الإمام الرضا عليه السلام مقرونا بتوقيعه على الصحيفة. ماذا؟ الإمام الرضا عليه السلام لم يوقع من دون أن يشير إلى شيء يكون عاملا في المستقبل وآية على صدق إمامته. قال بعد ما اشترط أنه لا يتدخل في الأمور التفصيلية ولا في الأمور العامة، وبالأخير قال وقد دل الجفر والجامعة اللي هي التركة العلمية التي كتبها علي سلام الله عليه وصارت إرثا للأئمة ووصلت إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، أن الجفر والجامعة يدلان على أن الأمر لا يتم. هذا الخبر انتشر بمقدار انتشار خبر ولاية الرضا سلام الله عليه في البلد أو في البلاد الإسلامية، في الدولة الإسلامية انتشر هذا الخبر. ولما توفي الإمام الرضا عليه السلام إذن عرف الناس أن الإمام هذا أمر غيبي، من أين له؟ إذن من هذا الكتاب اللي هو تركة علمية. إذن الإمام صاحب التركة النبوية الإلهية انتهت إليه، إذن هو صاحب الحق. وانتشر أيضا التشيع في أغلب البقاع، واعترفت الدولة بهذا المذهب. فالآن الناس بعد 50 سنة من الاضطهاد، بعد 60 سنة من الاضطهاد، الآن الدولة تسمح للشيعة بممارسة أعمالهم العبادية، طقوسهم في مجتمعاتهم، تسمح لهم على الأقل في أيام سنوات الإمام الرضا سلام الله عليه. الرضا محاصر، ولكن قاعدة الشعبية تتحرك. وتصور المأمون أن هذا المقدار من المكسب لا خطورة عليه منه، لأنه سوف يتخلص من الإمام الرضا عليه السلام، وسوف يرسخ في هؤلاء على الأقل أنه لا توجد مشكلة بين العباسيين وبين أهل البيت على مستوى مفهوم أهل البيت، وما كان يدور بخلده أن يتصدى الإمام الجواد من موقع عمر 6 سنوات أو 7 سنوات لزعامة هذا الكيان الشيعي المترامي علميا، لا يخطر على باله، وهذا الذي حصل و تحقق أمرين. الأمر الأول أن تبلور للناس بشكل أعمق أن الإمامة التي يطرحها أهل البيت الرضا عليه السلام وآباؤه والآن متمثلة بولده الجواد، هذه إمامة إلهية، وإلا كيف يمكن أن يفسر إلمام وإحاطة هذا الإنسان من عمر 7 سنوات بكل علوم آبائه، وتخضع له زعماء أو رجالات المدرسة الأكاديمية، رجالات الأكاديمية العلمية التي أسسها الصادق، يخضعون إلى هذا الإنسان من هذا العمر علميا، لا يمكن أن يفسر إلا بأن بتأييد إلهي خاص. وأيضا تحقق لهذا المذهب المترامي المأمون لا يستطيع الآن أن يعلن موقفا سلبيا من المذهب او موقفا سلبيا من الرضا عليه من الجواد احتضنه حتى لا يتهم انه قتل الرضا او دس السم للرضا، فاحتضن الرضا احتضن الجواد بعد ان بلغ مبلغ الرجال زوجه ابنته، وبقي المذهب محتفظا بتميزه كمذهب فقهي ينتسب الى الرضا سلام الله عليه والى اباء الرضا. وصارت الفترة من بعد الرضا عليه السلام، الإمام الهادي الإمام الجواد يعرف بابن الرضا، الإمام الحسن العسكري يعرف الإمام الهادي يعرف بابن الرضا، والحسن العسكري يعرف بابن الرضا. يعني فترة 50 سنة أو 60 سنة الرضا وأبناؤه الأئمة كعلماء إلهيين تميزوا في الساحة، وأيضا الشيعة كمذهب استقر. هذا مكسب، يعني يمكرون ويمكر الله تعالى. إذن الإمام الهادي سلام الله عليه أو الإمام الحسن العسكري في الحقيقة ورث كيانا له هذا التاريخ. على مستوى الإمامة أبوين أبوان متميزان لأول مرة على الساحة العلمية على الساحة الإسلامية، يبرز إنسان بعمر 6 سنوات و7 سنوات يقود كيان علمي يتحرك كإمام إلهي. هذه لم تكن هذه الظاهرة من قبل موجودة، والحسن العسكري ابن لهذين الإمامين. الشيعة حينما يشهدون مباشرة من الجواد سلام الله عليه إجابة لكل سؤال علمي وظواهر اتسم بها آباؤه من إجابة الدعاء بشكل خاص، من الإخبار عن بعض المغيبات، واطمأنوا بل تيقنوا حسيا أنهم أمام موقع إلهي على جيلين. قد السلطة العباسية تحاول أو تنجح في تطويق ظاهرة الإمام الجواد سلام الله عليه، فالله سبحانه وتعالى فعلا طوقته، يعني دست له السم وهو في عمر 25 سنة. جددت هذا الموقع الإمام المبكرة بولده علي الهادي عليه السلام عمره 6 سنوات وتزعم هذا الكيان. استمرت إمامة الجواد 18 سنة، 15 سنة منها في زمن المأمون، والمأمون كما قلنا ملزم في أن يحترم هذه الإمامة حتى لا يتهم بقتله للرضا سلام الله عليه. 3 سنوات في عهد المعتصم، طبعا دس له السم عن طريق زوجة عن طريق ابنة المأمون، 18 سنة. ثم استغرقت إمامة الهادي عليه السلام 34 سنة، يعني من عمر 6 سنوات 34 سنة. هذه الإمامة المبكرة شقت طريقها بحيث لم يبقى إنسان من الشيعة، لم يبقى شيعي لم يعرف أن إمامه وأباه من هذا الموقع. هذا يعني استلم الشيعة أو بني الشيعة في عصر في ذلك العصر، يعني في القرن الثاني الهجري، في القرن الثالث الهجري في الحقيقة، من بعد من بداية إمامة الجواد سلام الله عليه سنة 203 إلى سنة 254 وفاة الإمام الهادي عليه السلام، تقريبا 50 سنة بني هذا الكيان على الاعتقاد بأن إمامه تسلم موقع الإمامة من عمر 7 سنوات و6 سنوات. صارت حقيقة واضحة أمامهم، نشأ عليها أبناؤهم والجيل جيلين من الجيل الجديد، فإذا هي غير قابلة لأن تتزعزع. الإمام الحسن العسكري استلم إذن كيانا الكيان الشيعي فيه هذه الخصائص. أولا يؤمن إيمانا تاما بإمامة أبيه وإمامة جده من هذا العمر من هذا الموقع. هذا الكيان فيه عدد كبير من العلماء ممن أخذ العلم عن الجيل السابق عن الجيل الذي كتب من الإمام الصادق سلام الله عليه 400 رسالة في الفقه خاصة فضلا عن الكتب الأخرى، يعني كيان علمي. لذلك قلنا عنها عن هذا الكيان أنه أكاديمية علمية، لأنه قام على أساس العلم، قام على أساس تدوين العلم، قام على أساس الارتباط بفقهاء هم تلاميذ وخريجون للأئمة سلام الله عليهم. وصار العلماء يأخذ بعضهم عن بعض هذه الكتب. يعني الآن طبقات الشيعة من بعد الإمام الصادق عليه السلام إلى زمان الحسن العسكري، جيل يروي عن جيل مجموعة الكتب التي دونت على عهد الصادق عليه السلام. هذا لا يوجد في مستوى آخر، في حقل آخر من حقول الساحة الإسلامية. كيان علمي، ولو أحصينا أو أحصى في الحقيقة أحصى الحر العاملي عدد الرسائل والكتب التي كتبت من قبل تلاميذ الأئمة عليهم السلام، وبخاصة من بعد الإمام الصادق والباقر إلى الحسن العسكري، فكان العدد 6900 كتاب تقريبا، 6600 أصل وكتاب. فإذا هو وجود علمي. الإمام الحسن العسكري على رأس هذا الوجود العلمي، كانت تعرض عليه الكتب والرسائل فيقول هذا كتاب أبي، هذا صحيح، وكان يرعى هذه الحركة العلمية. الإمام الحسن العسكري أمام قضية كبيرة مهد لها الأئمة من قبل، وهي أن هذا العدد من الأئمة سوف لا يبقى مفتوحا، وإنما هو 12. هذا مقرر من زمن النبي صلى الله عليه وآله، بل مقرر من زمن إبراهيم حينما طلب من الله تعالى أن يبارك في إسماعيل، قال باركته بمحمد صلى الله عليه وآله و12 إمام. من ذلك الوقت أن الأئمة 12، والأئمة كانوا أيضا يبلغون، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله قوله أن الأئمة أو الخلفاء من بعدي 12، عرف هذا وتشخص هذا الخط. بدءا من الإمام الصادق عليه السلام بدأ يطرح المهدي أنه من 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 الخامس من ذريتي، الرابع من ذريتي، الثالث من ذريتي، أنه يغيب غيبة، لأن هذا الكيان الآن يراد له أن يحمل حقيقة أخرى غير حقيقة أن هناك أحيانا تقتضي الحكمة الإلهية أن يكون الحجة من عمر 6 سنوات 7 سنوات، كيحيى، يا يحيى خذ الكتابة بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هناك حقيقة أعظم من هذا. الكيان الشيعي تربى على هذه الحقيقة، أن هناك حجج بمستوى عمر الطفولة، لكن حجة لا يختلف عن الإنسان ابن 40 أو عن ابن 60 في شيء من هذه الحجية. هذه الحقيقة الأخرى الأعظم والأصعب هي أن يتولى زعامة الكيان إنسان بعمر 6 سنوات وغائب لا يراه الناس، يتصل بشخص أو شخصين أو 3، هذا واحد، يعني غيبة القائد. غيبة القائد عملية بها إشكالات، يعني أن ننقاد إلى قائد غائب فيها عدة مشكلات، منها أنه قد يدعي آخرون أنه هم القائد، هم هذا القائد الموجود. إذا بحاجة إلى تأسيس طريق يقطع أو يوضح الأمر بحيث لا يشتبه على أحد في عصر الغيبة من هو القائد في عصر هذه الغيبة الصغيرة. وأيضا الحقيقة الأخرى أن هذا الإمام ستمتد به الأيام والدهور بحيث يعمر مئات السنين، هذه حقيقة أيضا غير مألوفة. نعم، الفكر الإسلامي ألفها من خلال القرآن الكريم، ألف العمر الطويل لنوح حيث بقي 1000 سنة إلا 50 يدعو، وهالمقدار هو يكفي أنه عمر طويل، 1000 سنة إلا 50، 950 سنة يدعو. كم كان عمره حين انطلق في الدعوة؟ كم بقي بعد الطوفان؟ الرواية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنه كان عمره 850 وبعد الطوفان بقي 500 سنة، فإذا مجموع عمره 2300 سنة. كفكر إسلامي ينطلق من القرآن الكريم أو كتراث نبوي ينطلق برواية الإمام الصادق عليه السلام، الفكر الشيعي يألف وجود إنسان، يؤمن بوجود إنسان عمر هذا العمر. الآن صح تكرر هذه التجربة، هذا الكيان يراد له أن يحمل الإيمان بحقيقة مثل حقيقة نوح، ويبقى هذا الإيمان متقدا موثقا فاعلا خلال هذه الألف سنة. مهمة صعبة جدا اطلع بها الحسن العسكري. فالحسن العسكري سلام الله عليه من جهة كان أمامه أن يثبت أو أن يوجد كيان يؤمن بأن له خلف هو المهدي الموعود وإن لم يشاهده الناس. إمام الحسن العسكري ولد له ولد، الآن لا يريد لهذا الولد أن يعرفه الناس أن يشاهده الناس، ولكن يريد أن يبقى خبره إلى آباد بعيدة محفوظ. مهمة صعبة. اعتمد في هذه القضية على ثقات أصحابه وجمع بينهم وبين ولده، رأوه في مناسبات عديدة فصار عندهم يقين. الآن هذه العدة من الثقات من أصحاب الإمام الحسن العسكري مطلوب منها خلال إمامة الإمام الحسن العسكري اللي هي من سنة 254 إلى سنة 260، سبع سنوات. خلال سبع سنوات مقدر إلها أن تتحرك في الكيان الشيعي لتؤسسه على الإيمان بأن الحسن العسكري عند ولد اسم المهدي سيغيبه الله تعالى غيبتين، يعني ما توارثوه من الأجيال السابقة من أن الثاني عشر سيغيب غيبتين ولد، وأنه ابن الحسن العسكري وأنه سيجري فيه قضاء الله تعالى وقدره. هؤلاء أمامهم مهمة أن ينشروا هذا في الوقت الذي يعمون هذا الخبر عن السلطة، لأن السلطة تبحث عن الثاني عشر ومهمة ليست سهلة. أن تتحرك هذه العدة الخاصة فتنشر خبر ذكر الإمام سلام الله عليه أن الحسن العسكري له ولد، ومن جهة أخرى السلطة تكون بعيدة عنه، يعني تمارس أمرين في آن واحد، تقول أن الحسن العسكري مات أو لم يخلف أحد، وأيضا تقول أن الحسن العسكري عنده ولد. عملية واقعية، حركة واقعية حين يتحرك هؤلاء الذين رأوا فيخبروا قواعدهم وزملائهم وأصحابهم، ومن جهة أخرى ينكرون ذلك السلطة. طبعا نجحت هذه نجاح تام، وهؤلاء لم يقف الخبر عندهم، بدليل أننا نجد من علماء السنة من علماء المذاهب الأربعة من زمن الغيبة إلى اليوم من يعتقد بالمهدي نجل الحسن العسكري مع أنه ليس شيعيا، لا يأخذ بالفقه الشيعي. ومن أين جاءت لهم الفكرة؟ هذه الفكرة جاءت من الشيعة، وهؤلاء منصفون، يعني رجال من 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 أبناء المذاهب منصفون حينما صدقوا خبر الشيعة أن الحسن العسكري له ولد هو المهدي. طبعا هناك يعني أولهم وأقدمهم هو أبو الحسن الأشعري صاحب العقيدة الأشعرية المعروفة، وكان معاصرا للغيبة الصغرى، كتب كتاب في تاريخ المذاهب، وحين نقرأ عن الشيعة يقول الشيعة يعتقدون أن النبي أوصى إلى علي، النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم انتهت النوبة إلى الحسن العسكري الذي أوصى إلى ولده المهدي، ويعتقدون أنه المولود الذي وأنه غار وهم ينتظرون ظهوره. منصف يعني ذكر بشكل حيادي ما يعتقده الشيعة. من أخذ هذا؟ أخذ من الشيعة. إلى جنب هؤلاء المنصفين الذين ذكروا ولم يعتقدوا، يوجد علماء من أبناء المذاهب اعتقدوا فعلا، يقول أن الحسن العسكري عند ولد هو المهدي، اعتقد بذلك ويرجو وداده، يرجو ظهوره من هؤلاء عدد كبير، أحصاهم أحصى من هؤلاء قريب من 60 أو 70، قريب 70 تقريبا، 68 شخصية من هؤلاء أحصاهم المرجع الشيعي المعاصر الشيخ الصافي في قم في كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وغابت عنه شخصيات أخرى. أنا أذكر منهم الشيخ عبد الوهاب البدري، توفي سنة 1952، من أبرز، كان عالم سامراء بلا منازع، وكان شافعي المذهب وأستاذ معتمد لنشر الفقه المذاهب الأربعة، ليس له صلة مع الشيعة أصلا في هذا الجانب، يعتقد بأن الحسن العسكري له ولد، وقصيدة مدونة في كتاب عن الإمام الهادي عليه السلام أيضا ألفه واحد من أهل سامراء، عبد الرزاق شاكر البدري تلميذه، وأيضا هي محفوظة عند الآخرين، نظمها بمناسبة إصلاح الصندوق الذي كان يضم الحضرة، حضرة الإمامين، سنة 1948 زمن وزارة محمد الصدر. كان يقول في هذه القصيدة الرائعة: يا حادي الركب يمم روضة النعم وكعبة الفضل والآمال والكرم، عرج على من بسامراء حضرتهم تلف الأئمة أهل البيت والحرم، آل النبي الذي جاء رحمة وهدى للعالمين إمام العرب والعجم، زر الإمام النقي ابن الجواد تنى الفوز بحبل وداد غير منصرم، بالعسكري الإمام المفتدى حسن ونجله المرتجى. صريحة واضحة أنه يعتقد بأن الحسن العسكري له ولد، ونجله المرتجى المهدي واعتصمي. والرجل يعني من علماء المذاهب، من علماء العامة، يشار له بالبنان، وما غيرته عقيدته عن شافعيته باقية. يعني هاي حقيقة أن هناك سلسلة من أولاد النبي من ذرية الحسين انتهت بالحسن العسكري وعنده ولد. من أين يعتقد؟ هو حينما درس، حينما قرأ ورأى أن ما يخبره، ما أخبره أو ما نقله السابقون من أسلافه لا يمكن أن يواجه بالرد وبالتكذيب. فإذا هذه المسألة الأولى نجح بها الإمام سلام الله عليه، والإمام إن يستهدف عمل ينجح، يعني الإمام لا يكلف أو لا ينهض بأمر قابل للفشل، لا، يستهدفه، يكرس جهده وينجحه. هذه القضية الأولى. القضية الثانية قضية أن يؤمن هذا الكيان بأن هذا الولد الغائب الذي سيبقيه الله تعالى دهرا طويلا، هذه الحقيقة، أن يبقى الكيان يؤمن بهذه الحقيقة من دون مشكلات. قضية هنا، قد يؤمن الإنسان، يؤمن بمثل هذه الحقيقة أنه هناك إمام، ولكن بنفس الوقت يسهل عليه أن يقبل دعوى أي طرف آخر. يعني كما أن اليوم في قضية المهدي، يعني في المعتقد العام أن الحسن العسكري، أن المهدي لم يولد، ولكن الروايات تقول أنه سيظهر في المستقبل رجل من أهل البيت اسمه اسمي واسم أبيه، أو اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالناس بوفق هذه العقيدة يتطلعون إلى أي مدعي ويصدقون به. في ظل العقيدة بأن هناك مصلح إلهي من ذرية الحسين سلام الله عليه أو من ذرية النبي يظهر في آخر الزمان بهذا المقدار، يهيئ الإنسان المعتقد أن يستقبل أي دعوة، كما رأينا في السودان حينما استقبلوا فكرة أو استقبلوا دعوة هذا الشخص بأنه من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وأنه المهدي الموعود، تحرك الناس معه وقاتلوا بين يديه، ولكن انتهت الحركة وعرف الناس أنه ليس هو. أقول العقيدة بمصلح يأتي في آخر الزمان من دون ضوابط تكون سبب لمشكلات، وحينما نعتقد أنه ولد وأنه غائب تكون المشكلات أكبر. فإذا كيف يصون الإمام سلام الله عليه الكيان الشيعي من هذه المشكلات التي تنطوي عليها فكرة الاعتقاد بقائد غائب ومستمر حياته؟ الإمام سلام الله عليه أولا اعتمد على وكلاء أبيه الهادي سلام الله عليه ليكونوا وكلاء عنه وليكونوا وكلاء ولده المهدي سلام الله عليه. كيان علمي فيه علماء، وهؤلاء العلماء أفرزهم جهدهم التاريخي والواقعي لخدمة الرواية عن أهل البيت وخدمة فقه أهل البيت، وبالتالي إذن هؤلاء كسبوا ليس فقط ثقة الإمام سلام الله عليه، كسبوا ثقة الإمام وثقة الناس، لأن هؤلاء درسوا على أيديهم، هؤلاء تعلموا على أيديهم. فلا شك أن اعتماد الإمام على نفر من هؤلاء يفتح الباب أو يمنح هؤلاء درجة عالية من الثقة، فكيف إذا اعتمدهم الإمام الذي جاء بعده؟ فكيف إذا اعتمدهم الإمام الحفيد؟ هذا الذي حصل. المهدي سلام الله عليه اعتمد في غيبته الصغرى أو بالأصح الذي برز كوكيل كنائب كسفير أول للإمام الغائب عثمان المعروف عثمان ابن سعيد، اللي هو كان بالأصل معتمد عند الإمام الهادي سلام الله عليه، ثم كان معتمد عند الإمام الحسن العسكري، يعني كم سنة، يعني طيلة فترة إمامة الحسن العسكري اللي هي 7 سنوات مع فترة معتد بها من فترة الإمام الهادي سلام الله عليه اللي هي 34 سنة، يعني أقل شيء في 24 سنة، هذا أقل شيء، أو 30 سنة مثلا. فبالتالي هناك هذه الشخصية معروفة في الوسط الشيعي 30 سنة 40 سنة أنها معتمدة عند الأئمة عليهم السلام، وأنها تدرس فقه الأئمة، وأنها موثوقة من 3 أئمة. فبالتالي هذه حينما تبرز وتكون هي المفتاح للصلة مع المهدي سلام الله عليه يكون أمر موثوق به. هذا الإنسان استمرت وكالته وسفارته 5 سنوات، وجاء ابنه، وهنا الابن أيضا راح تحكم نفس الظواهر، أنه هذه الأسرة التي أنجبت والتي كونت عثمان بن سعيد هي أفرزت محمد ابنه ليكون النائب الثاني، ودامت وكالته 40 سنة. فإذا عندنا 45 سنة من مرجعية موثوق بها، يثق بها كل هذا الكيان الذي بني على إمامة الجواد وإمامة الإمام الهادي سلام الله عليه، الآن بنى أيضا جيلان على إمامة المهدي سلام الله عليه، وعلى أنه غائب، وعلى أن الروايات التي تحدثت عن غيبته غيبة صغرى وغيبة كبرى أن هو هذا الإنسان. الإمام سلام الله عليه بهذه الطريقة، يعني باعتماده أو بإبراجه لهؤلاء الوكلاء حسن العسكري أبرز وأكد على إمامة على 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 اعتماد عثمان بن سعيد ونظرائه، معناه فتح لنا باب أن المرجعية في هذا الكيان تكون لمن يعمر في خدمة المذهب، ولا ينبغي أن تتجه الطائفة أو يتجه الناس إلى أناس حديثي عهد. وهذا هو الصمام الأمام، أنك أمام كيان شيعي علمي يحمل العلم يحمل الفقه، وزعامته لابد أن تكون بيد من يحمل هذا العلم ودرس هذا العلم وأفرزه جهده العلم. ذلك لو نستعرض جهود، لو نستعرض تاريخ مراجعنا نلاحظهم كلهم معمرين، يعني بدأ في دراسته في الحوزة العلمية ودرس، درس على أيدي أساتذة ودرس، فعرف خلال 25 سنة أو 30 سنة من درسه ودراسته الشخص أنه أستاذ قدير في الدرس وفي التدريس، ثم يبدأ يعلن عن نفسه أنه يفتي صاحب فتوى أيضا يشق طريقه، ليس بمجرد أن يدعي هذا الأستاذ أنه صاحب رأي فقهي سوف يقبل منه الناس، وإنما يبدأ يدرس أيضا ويعطي رأيه الفقهي مناقشا لآراء الآخرين لعله فت 25 سنة أخرى، فصير عندك 50 سنة من الدراسة، 50 سنة من الحركة العلمية، 50 سنة من المراقبة وتسليط الضوء، بالأخير يتشخص هذا الإنسان ليكون مرجعا لهذا الكيان. وهذا جيل بعد جيل، يعني خلال 10 قرون 12 قرن من تاريخ الشيعة مرجعيتهم في الحقيقة هي استمرار لما أسسه الإمام الحسن العسكري والإمام المهدي سلام الله عليه من المرجعية في الغيبة الصغرى. حملوا يعني هكذا رعوا كيانا علميا يحمل التركة العلمية التي كتبها علي موثقة إلى اليوم، ويحمل العقيدة بالوصية بعلي والأئمة من ذريته، ويحمل العقيدة أو الشهود حسيا بأن الإمام الجواد والإمام الهادي مارسوا قيادة هذا الكيان من هذا العمر المبكر، ثم يحمل العقيدة بالمهدي ابن هؤلاء حفيد هؤلاء أنه أيضا استلم الكيان عمره 5 سنوات، والله تعالى الله سبحانه وتعالى منحه الحياة الطويلة. كيان يستطيع أن يدافع عن هذه العقيدة، وإلا شيء صعب جدا أن تؤمن أنت بإنسان اليوم عمر 1000 سنة 1200 سنة وتجهر بهذه العقيدة وتدافع عنها، ليس سهلا. ولكن نلاحظ نحن اليوم مثقفي الشيعة فضلا عن علمائهم يجهرون بهذا المعتقد ويتحملون مسؤولية الدفاع عنه ورد الشبهات التي تثار الصغيرة والكبيرة. بهذا المقدار نكتفي بالحديث عن الإمام الحسن العسكري، ولاحظنا أنه اطلع بأمرين مهمين جدا يتعلقان بالإمام المهدي سلام الله عليه وبالكيان الشيعي الذي يحمل هذه الحقيقة الصعبة، ونجدها والحمد لله أن هذا الكيان في كل مراحله بدءا من مرحلة الغيبة الصغرى وانتهاءا بمرحلتنا التي نعيش وهي مرحلة متقدمة من مرحلة الغيبة، نجد المعتقد بهذه الحقيقة واضح كل الوضوح وميسر للاستدلال عليه كل الاستدلال. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.